راديو النجاح.
خارطة التنوع الثقافي والديني ودينامية الهوية في العراق. تمثل العراق واحدة من أكثر دول المنطقة احتضاناً للتنوع الثقافي والديني. أحياناً يمثل هذا التنوع مصدر للصراع والكراهية، وأحياناً يمثل مصدر غنى وتنوع وتعددية. متى تكون الهوية مصدر للتنوع والغنى، ومتى تكون مصدر للصراع؟ أنا عبد الله جبور، وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست. يسعدني في هذه الحلقة استقبال الأستاذ الدكتور سعد سلوم، الأستاذ والأكاديمي المختص بشؤون الأقليات وحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد. حصل الدكتور سعد سلوم مؤخراً على جائزة ابن رشد لحرية الفكر عن كتاب ديناميات الهوية، نهايات وانبعاث التنوع في الشرق الأوسط. أهلاً بك دكتور سعد سلوم في الهوية بودكاست.
أهلاً وسهلاً بكم.
دكتور سعد، عندما نتحدث عن خارطة التنوع الثقافي والديني في العراق، ما هي ملامح هذه الخارطة؟ وأيضاً الآن ما هي حالة التنوع الثقافي والديني في العراق؟ وهل هي مصدر للصراع أم هي مصدر للغنى والتنوع وتثمين العيش المشترك؟
المجتمع العراقي بطبيعته متعدد من الناحية الدينية والإثنية واللغوية، يعني يتكون من 22 طائفة دينية، من ضمنها 14 طائفة مسيحية. هذا إذا تحدثنا عن التنوع الديني فحسب، وهناك طبعا تنوع إثني وقومي ولغوي، وهذا التنوع بحد ذاته هو مصدر ثراء، يعني إذ ما أحسن استثماره أو إدارته. وأنا أقول دائما لكي أجيب على سؤالكم، هل هذا التنوع هو مصدر تهديد، مصدر غنى، أم هو يعني يكون في جانب يعني إيجابي وسلبي بنفس الوقت؟ أنا أعتقد طريقة إدارة الدولة للتنوع يمكن أن تجيب على هذا السؤال. إذا فشلت الدولة في إدارة التنوع سوف يتحول التنوع إلى مصدر تهديد، أما إذا أحسنت إدارة هذا التنوع فسوف يتحول إلى صمام أمان وعامل وحدة، وسوف يكون مصدر ثروة وغنى. وأيضا هذا متعلق بطريقة التفكير السائدة، أنا أسميها البارادايم المهيمن، يعني نمط التفكير المهيمن. من وجهة نظري نمط التفكير المهيمن أو البارادايم المهيمن في العراق والعالم العربي أن التنوع هو مصدر تهديد، يعني ربما بالسنوات الأخيرة أصبحت هناك صحوة، والمسؤول عن هذه الصحوة الكبيرة بالأوساط الثقافية والإعلامية والأكاديمية وحتى السياسية العربية هو الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي استهدفت الأقليات الدينية وأدت إلى موجات هائلة من النزوح والهجرة التي رسمت ملامح تهدد التنوع في المنطقة. يعني بلدان متنوعة مثل سوريا ولبنان والعراق التي هي معاقل التعددية في الشرق الأوسط بدأت تفقد تنوعها بسبب يعني العنف الطائش والعشوائي وعدم الاستقرار السياسي. مجتمعات مستقرة يعني مثل حتى يعني الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية التي عرفت باستقرارها، أيضا هناك هجرة بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب يعني الانسداد الموجود في المنطقة ككل. يعني صارت الهجرة أما تكون خيار فردي أو تكون بسبب يعني كهجرة جماعية بسبب أو تهجير جماعي بسبب عدم الاستقرار السياسي والعنف وتهديد هذه الجماعات الدينية التي تمثل ألوان التنوع الديني والإثني واللغوي في المنطقة وتمثل هوية المنطقة. يعني الشرق الأوسط منطقة هي مصدر الرسالات السماوية، الأديان الكبرى المسيحية واليهودية والإسلام، وهي مصدر تقاطع القوميات الكبرى العربية، كردية، تركية، الإيرانية. يعني هاي منطقة التقاطعات تمثل أنا برأيي يعني معقل مهم للتنوع والتعددية، يمثل ميراث حضاري للإنسانية ككل. لذا حينما نجيب على هذا السؤال اللي طرحته، هو سؤال أنا أعتقد سؤال راهن ويجب على النخب الأكاديمية والمدنية وحتى النخب السياسية أن تنخرط بالإجابة عليه، التفكير سوية كيف يمكن أن نحافظ ونحمي هذا التنوع، وكيف يمكن لنا إدارته بطريقة رشيدة، وكيف يمكن أن نحوله إلى مصدر ثروة. يعني كل هذه يعني العناصر أنا برأيي مترابطة ويجب علينا جميعا أن نفكر فيها، لأننا جميعا على سطح تايتانيك المشرفة على الغرق. نحن نريد أن نحول تايتانيك المشرفة على الغرق إلى سفينة نوح، بحيث تصعد عليها جميع الأنواع والإثنيات والثقافات لكي نصل إلى بر الخلاص.
دكتور، في العودة إلى العراق والتنوع، هناك فيلسوف صيني قديم سألوه أنه لو أعطيت الحكم ليوم واحد ماذا ستفعل؟ قال سأضبط المفاهيم. وعندما نتحدث عن المفاهيم في إطار الهوية والتنوع، هناك من يقول أقليات وهنالك من يقول مكونات. عندما نقول أقليات، هنالك نوع من تأثير على فكرة المواطنة المتساوية، وعندما نقول مكونات أحيانا أيضا بالمجتمع الدولي بالقانون الدولي هنالك يعني استعطاف مع الأقليات. أنت في دينامية الهوية تجد في العراق وفي المنطقة العربية، كيف نتعامل مع هذا المفهوم؟ هل نقول مكونات أم نقول أقليات، ولماذا؟
هذا أيضا سؤال مهم، يعني أشكركم على طرحه، لأنه يواجهني بكل جلسة. يعني خلال 20 سنة الماضية كنت دائما أواجه هذا السؤال حينما أستخدم المصطلح، ومصطلح أنا برأيي مصطلح أقليات ومكونات وشعوب أصلية. يعني أضيف لك مصطلح ثالث أيضا هو متداخل ويستخدم بالسياق الإعلامي والسياسي والثقافي العربي. حينما نستخدم مصطلح أقليات، وهو مصطلح يعني إحنا ما اخترعناه وإنما ورثناه عن الأسرة الدولية، استخدم يعني مصطلح هو وصف حقوقي يرتب حقوق لبعض الجماعات، يرتب هذه الحقوق للجماعات المضافة من وجهة نظري الحقوق المواطنة. يعني حينما نقول أقلية معناها وصف لجماعة لديها حقوق مضافة لحقوقها كمواطنين، أفرادها كمواطنين، لكن لأن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى أقليات دينية وإثنية ولغوية لديهم حقوق مضافة بوصفهم ينتمون إلى أقليات. بالتالي هو المصطلح محايد وليس فيه أي شحنة سلبية أو دلالة سلبية، لكن استخدامه بالسياق الثقافي يشحنه بدلالة سلبية وإيجابية. أنا برأيي هناك حساسية يعني في المنطقة، وشاهدناها أيضا في العراق، بسبب الشحنة السلبية لهذا المصطلح الذي يستخدم في سياق إذا أنت كنت تنتمي إلى أقلية، يعني أنت تنتمي إلى جماعة أقل عددا وأقل أهمية، وما تحصل عليه من حقوق ينبغي أن لا يكون مساوي لما تحصل عليه الأغلبية. يعني هناك نظرة كمية أو معيار عددي يضغى على بقية المعايير في تحديد هذا المصطلح. لهذا أنا أقول نحن لا يجب أن لا نركن إلى حلول لغوية. يعني في العراق لأنه أكو حساسية من كلمة أقليات، اخترع السياسيون مصطلح مكونات، وانتشر طبعا هذا المصطلح بالمنطقة العربية، وهو انولد في رحم التجربة السياسية العراقية لا سيما منذ بداية صياغة الدستور عام 2005. ومصطلح مكونات أنا برأيي ليس له أي دلالة سياسية أو فلسفية أو حقوقية، مصطلح يعني ما بي أي معنى، بل هو مصطلح خطير من وجهة نظري. مصطلح مكونات مصطلح خطير لأنه يعني أنه لا يمكن تخيل هوية عابرة للمكونات. يعني من نقول مكونات المجتمع العراقي ويضغى هذا المصطلح، يعني ما في مجتمع، أكون مجموعة مكونات. يعني هذا أنا أعتقد هو حجر عثرة لتخيل هوية عابرة. ومن نقول مكونات يعني ماكو أفراد وماكو حقوق مواطنة، لأنه المواطن يتحول إلى رقم أعمى في هوية مكون، وعادة يكون رقم انتخابي يستخدمه السياسيين في المواسم الانتخابية. لهذا يعني لكي ألخص، أنا برأيي الحساسية ليست في المصطلحات بل في السياق الثقافي، فإذا أردنا أن نغير علينا أن نغير السياق الثقافي تتغير مداليل أو مدلولات الكلمات. يعني لا يمكن لنا أن نستخدم مصطلح مكون كبديل للأقلية ونعتبر ذلك تغييراً أو إصلاحاً، لأن تغيير الكلمات لا يعني تغيير الواقع. شنو الفائدة إذا استخدمنا إحنا مصطلح مكونات وبقي واقع الأقليات يعني مزرياً؟ هاي من ناحية. مصطلح شعوب أصلية طبعا هو مصطلح يستخدم في سياق حقوقي مختلف عن سياق الأقليات، ويرتب حقوق وواجبات. يعني ربما يعني هذا المصطلح يرتب حقوق لجماعات في سياق كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الشعوب اللي بيها أو المناطق اللي بيها شعوب أصلية، وجاء غزو أوروبي لها صار فتح لهاي البلدان. فالسياق مختلف لكنه يستخدم في السياق الشرق أوسطي أو العربي من قبل الأقليات اتجاه الأغلبية، على اعتبار أننا شعوب أصلية، أنتم غزاة جئتم من الجزيرة العربية وأسلمتم هذه المناطق. يعني هو أصبح أيضا مصطلح تمييز بحد ذاته، لكن يستخدم كاستراتيجية لغوية دفاعية من قبل الأقليات في مواجهة الأغلبيات. وأرجع وأقول مرة ثانية، إحنا مثل ما يقول عبدالله القصيمي، يقول العرب ظاهرة صوتية. نتصور أنه استخدام المصطلحات أو تغيير المصطلحات يعني تغيير الواقع. مصطلح أقلية ليس مصطلحا فيه أي حساسية، هو مصطلح حقوقي، وأنا أقول دائما تشجيعا للأقليات، أقول يجب أن نستخدم هذا المصطلح لترتيب حقوق تحافظ على التنوع، يعني مو نستخدمه لغرض تقسيم المجتمع إلى أغلبية وأقلية، لا، الغرض منه هو تماما حماية هذا التنوع. ومصطلح أقليات أنا برأيي يعني بالعكس هو مصطلح بدلالة إيجابية، لأن إذا استخدم في سياق أوروبي شوف أنه كل فرد ينتمي إلى أقلية له حقوق تمييزية، تمييز إيجابي، يعني إذا قدم على زمالة دراسية يحصلها لأنه ينتمي إلى أقلية، إذا قدم للعمل بشركة يختار لأنه يمثل أقلية، وبالتالي هذا الدايفرسيتي يعني موجود، يعني متضمن بالاقتصاد وبالسياسة وبكل مكان وحتى في التقاليد الجامعية، لأنه يضفي غنى على كل مؤسسة تعتمد على مبدأ التنوع. وأيضا أنا لو كنت فرد أفتخر إذا كنت أنتمي إلى أقلية بدلا أن أكون الأغلبي، يعني هذا يعني أن لدي خصوصية كبيرة. وأنا أقول دائما الأنبياء والمفكرين والباحثين ومن غيروا العالم كانوا هم الأقلية النشطة وليس الأغلبية الصامتة، وبالتالي ليس هناك أي شحنة سلبية بالمصطلح بحد ذاته، لكن السياق الثقافي والاجتماعي هو اللي يضفي دلالة سلبية أو إيجابية على الكلمات. لذا ينبغي إصلاح أو تغيير السياق الثقافي وليس تغيير الكلمات، لأن تغيير الكلمات لا يعني تغيير الواقع.
دكتور، ونحن نتحدث عن التغيير وتحدث عن التغيير وعن السمة الثقافية، هناك حديث عن إدارة الهويات، وبما أنك مؤخرا كتبت في دينامية الهوية وبحثت في دينامية الهوية في العراق وفي الشرق الأوسط، مسألة إدارة الهويات على عاتق من تكون؟ يعني على سبيل المثال في لبنان ما يجمع اللبنانيين ليس الدين، العروبة تجمع اللبنانيين، في المغرب العروبة لا تجمع المغاربة، ما يجمع الأمازيغ والعرب الإسلام، فبالتالي في التراتبية إبراز الهوية الدينية على حساب أي هوية أخرى، في العراق في لبنان الهوية العربية على الهوية الدينية وعلى أي هوية أخرى، في العراق لا العروبة تجمع العراقيين ولا الدين يجمع العراقيين، ما الذي يجمع العراقيين وكيف يمكن إدارة الهويات في العراق؟
يعني هذا أيضا أشكرك على هذا السؤال المهم، احنا منخرطين سؤال الهوية منذ سنوات، ويبدو أن هذا السؤال يعاد طرحه في سياقات وتحولات سياسية متغيرة، وهذا دليل على أهمية السؤال، وإحنا بحاجة إلى إعادة تعريف هويتنا كل فترة، وهذا يعني ليس عيب. يعني حتى في الولايات المتحدة هنتنكتون أصدر كتابة من نحن، اللي هو بعد صدام الحضارات أصدر كتابة من نحن، لأنه كان عند السؤال الهوية بالنسبة إلى مهم بالنسبة للمصير ومستقبل الولايات المتحدة.
حتى فوكوياما دكتور عندما أصدر نهاية التاريخ
أحسن
عاد مؤخرا وكتب في سؤال الهوية.
الفكرة أنه أنا برأيي دائما في مشتركات، لكن مشتركات تحتاج إلى خيال سياسي لرؤيتها والاستثمار فيها. يعني على سبيل المثال في السياق العراقي صحيح يعني احنا مجتمع، كنا مجتمع قطبي يتكون من أغلبية عربية وأقلية كردية ومجموعة من الأقليات الأخرى، لكن في النهاية العرب والأكراد هم مسلمون، يعني تجمعهم الهوية الإسلامية. إذا أردنا أن نتحدث عن بقية الجماعات الدينية والإثنية واللغوية التي تمثل الأقليات، هم عراقيون تجمعهم بالعرب والأكراد، يعني اشتركوا بميراث يعني ألفي من العيش المشترك في بلاد ما بين النهرين، وبالتالي ليس من الصعب البحث عن هوية مشتركة. السنة والشيعة في العراق هم عرب، العرب والأكراد مسلمون، الأكراد والعرب وبقية الأقليات هم عراقيون يعيشون في ميزوبوتاميا منذ قرون، وبالتالي أكو مشتركات. وحتى لو تحدثنا عن بيئات أكثر استقطابا، يعني إذا تحدثنا عن البوسنة والهرسك أو كوسوفو في البلقان، الصرب الأرثوذكس، الكروات الكاثوليك، البوشناق المسلمين في البوسنة، أو الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك والألبان المسلمين في كوسوفو، هم أيضا يتكلمون نفس اللغة ولديهم ميراث وتاريخ مشترك. لكن عادة ما يظهر في الأزمات السياسية أنا أسميهم مقاولو الهويات، أو مقاولو الكراهيات الذين يستثمرون في الانقسامات أو الحدود الثقافية ما بين الجماعات ويستخدمون استراتيجيات تعبئة عرقية وخطابات كراهية ضد الآخر، ومن ثم تتحول هذه الحدود الثقافية التي عادة تكون مسامية ومنفتحة بفعل الزيجات المشتركة وفعل الجوار وفعل التلاقح الثقافي، تتحول إلى جدران فولاذية وتتحول إلى مصدات. في العراق على سبيل المثال، يعني طريقة إدارة التنوع مرت يعني بمرحلتين برأيي. المرحلة الأولى كانت هي بناء الدولة الأمة ما بعد الاستقلال، وهذه التجربة يشترك فيها العراق مع بقية بلدان المنطقة. في العراق كانت هناك تجربة لتخيل بناء هوية دولة أمة بمضمون قومي عروبي. يعني الملك فيصل الأول رحمه الله جاء من جدة، ركب الباخرة ووصل إلى ميناء البصرة، ونزل إلى ميناء البصرة وخاض هذه الرحلة وصولا إلى القشلة في بغداد لكي يتوج. خلال هالرحلة من البصرة في أقصى جنوب العراق وصولا إلى بغداد، يعني بهالرحلة التقى بزعماء العشائر بالفرات الأوسط، التقى بأمراء القبائل الكبرى، التقى بزعماء الطوائف الدينية، وهو يعني جاء من بيئة مختلفة والتقى بهذه البيئة المتنوعة في العراق. وفي خطاب يعني التنصيب في القشف السادسة صباحا في بداية عشرينيات القرن الماضي، أنا يعني لدي قناعة أنه كان يرتجف أزاء هذا التنوع وإدارته. كيف من الممكن أن يصنع أمة من هذا التنوع الهائل؟ العشائر المتمردة في شمال العراق من الأكراد، الإيزيديون في سنجار في شمال غرب الموصل، الشيخ محمود الحفيد في السليمانية في كردستان، عشائر الفرات الأوسط التي كان لديها سلاح أكثر من سلاح الحكومة العراقية. كيف من الممكن أن نتعامل مع هذا التنوع؟ ولهذا كان هناك تخيل لهوية قومية عروبية، وبدأت رافعات لصناعة هذه الهوية من خلال الجامعات ومن خلال الجيش والتجديد الإلزامي، لأن أعتقد الجامعات والجيش كان هما يعني مصنعا الهوية، صهر كل هذا التنوع. لهذا كان الكردي أو الإيزيدي في شمال العراق يأتي للدراسة في بغداد، ويعني يعيش مع طلاب من كافة المحافظات من كافة الألوان والأديان في الأقسام الداخلية، وكذلك بالنسبة للجيش، ابن جنوب العراق في البصرة يخدم في أقصى شمال العراق في كردستان، الكردي يخدم في جنوب العراق. وبالتالي يعني كانت هذه العملية التي استغرقت عقودا مسؤولة عن صهر الهوية. لكن عملية صهر الهوية رغم أهميتها بها جانب قسري، يعني لم يكن هناك احترام للخصوصيات الثقافية بالمجتمع العراقي بحيث تساهم كل مكونات المجتمع العراقي بصناعة هوية تعددية. يعني إذا رجعنا إلى تقاليد العراق الملكي، كان أول وزير مالية للعراق هو ساسون حسقيل، كان يهوديا، يعني واحد من بنات العراق الحديث، يعني لم تكن هناك حساسية تجاه الآخر اليهودي. كان يعني أو أقرب مستشار الملك فيصل الأول رحمه الله بهائيا اللي هو السيد حسين أفنان. أول رئيس لجامعة بغداد كان مسيحيا الدكتور متي عقراوي. ثاني رئيس جامعة بغداد مندائي، هو العالم الفيزياء الشهير عبد الجبار عبد الله. وكذلك كانت هناك نساء يعني تنتمي للأقليات الدينية، كانت تقف على طرف المساواة مع الملك في التفاوض. يعني الأميرة سورما خانم التي كانت تمثل مطالب شعبها الأشوري بعد مجزرة الأشوريين في عام 1933، الأميرة ميان خاتون أميرة الإيزيدين التي قادت المجتمع الإيزيدي خلال عقود طويلة. يعني كان في أيضا احترام لتقاليد التنوع، لكنها لم تصل إلى مرحلة بسبب طبعا الثورة التي حصلت في عام 58. يعني لو قيض للنظام الملكي أن يستمر كان شفنا يعني صورة مختلفة تماما. وعادة الأنظمة الملكية كما تعرفون هي أكثر استقرارا وثباتا، وتستطيع أن تبني تقاليد إدارة تنوع مهمة. فجاءت الأنظمة الثورية ومثلت دورات جديدة للعنف والتطهير العرقي، وشهدنا وصولا إلى فترة البعث الذي مضى طبعا بتقاليد إدارة الدولة بقوة الحديد والنار بسبب وفورات النفطية طبعا في سبعينيات القرن الماضي. لهذا بدأت المؤسسات الأمنية تكون مسؤولة تماما عن قضية إدارة التنوع والهوية. يعني وأنا أتحدث عن تفاصيل، يعني على سبيل المثال شكلت في ثمانينات القرن الماضي هيئة خاصة لكتابة التاريخ، كان مسؤول عليها أو يعني الشخص المسؤول عن هذه الفكرة هو مدير جهاز الأمن العامة فاضل البراك، دكتور فاضل البراك الذي تحول إلى طبعا رئيس جهاز المخابرات فيما بعد، أعيد فيها كتابة تاريخ العراق بمضمون يتلائم مع مقاسات النظام الحاكم، بحيث يخلق نوع من الاستمرارية التاريخية ملائمة طبعا لتحديات النظام والحرب العراقية الإيرانية. وواحد من أهم إصدارات هذه الهيئة هو كتاب حضارة العراق الذي يتكون من 13 مجلد. في هذا الكتاب الهائل الذي كتبه خيرة يعني الخبراء والآثاريين وعلماء التاريخ، سوف لن تجد فيه احترام لتقاليد التنوع. يعني على سبيل المثال هناك إشارة إلى، يعني لا توجد إشارة إلى أنه تكريت التي هي مسقط طبعا صلاح الدين الأيوبي الذي يشار له بأنه قائد عروبي في حين هو من أصل كردي على سبيل المثال، أو لا يشار إلى أنه تكريت كانت قاعدة مسيحية مهمة وفيها واحدة من أهم الكنائس طبعا بنيت في القرن الميلادي وانتشرت منها المسيحية لتصل من العراق لتصل إلى الهند وإلى الصين. فكتب طريق بطريقة أيديولوجية ذوبت الخصوصيات الثقافية وخلقت نوع من التاريخ الوهمي الذي ليس فيه انقطاعات، من نبوخذنصر إلى صدام حسين بابل تنهض من جديد، كانت دولة الحرب طبعا في بابل. فلهذا يعني أنا برأيي كانت طريقة إدارة التنوع والجواب على سؤال الهوية أنه النخب السياسية انتخبت هوية وفرضتها على المجموعات السكانية المختلفة، لم تحترم الخصوصيات الثقافية. إلى حد عام 2003 يعني كانت يعني هذه الاستراتيجية في إدارة الهوية وإدارة التنوع، ثم جاء الغزو الأمريكي لكي يحطم هذه التجربة بالكامل، لأنه دمر المجتمع والدولة. يعني الأمريكيون لم يغيروا النظام وإنما دمروا المجتمع والدولة، وبدأنا من المرحلة صفر وتم بناء تجربة جديدة بالكامل، مثل اللوحة الصفحة البيضاء التي يتحدث عنها الفيلسوف جون لوك. يعني كأنه انطبعت تجربة جديدة من المرحلة صفر وبدأ تشييد نظام هو نظام المكونات. يعني انتقلنا من بناء الدولة الأمة بمضمون قومي عروبي إلى دولة المكونات التي تقوم، أنا أصفها دولة المكونات على أنها ثور خرافي بثلاث قرون، المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي. يعني كأنه هؤلاء هم ورثة الدولة أو الأبناء الثلاثة، مثل الأبطال الثلاثة في رواية دوستويفسكي الأخوة كارمازوف، أبناء كارمازوف أليوشا وديمتري وإيفان. وحدث الصفقة تقاسم ثلاثية للسلطة، وعمليا الآن نشوف مثلا توزيع الرئاسات الثلاث، رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، مع أنه هاي ما موجودة بالدستور. يعني هذا تصويت من النخب السياسية مرة أخرى على أن هوية العراق البديلة لهوية الدولة الأمة هي هوية ثلاثية تقوم على أساس هذه المكونات الثلاث الكبرى، مع وجود رمزي لجماعات أصغر تسمى الأقليات. وبالتالي يعني ليس هناك تخيل لهوية عابرة، وليس هناك إمكانية للحديث عن حقوق مواطنة في ظل نظام المكونات. يعني هذا نمط بناء الدولة الأمة من عام 21 إلى عام 2003، وثم نظام دولة المكونات من عام 2003 إلى الآن. ما أدعو له كباحث وكناشط وكصانع سلام في العراق أننا بحاجة إلى نموذج ثالث، هو دولة مواطنة تحتضن جميع ألوان هذا التنوع. يعني نمط المواطنة الذي ندعو له في العراق هو ليس مواطنة متساوية، والمواطنة متمايزة تقوم على قاعدة الوحدة صحيح مع احترام الخصوصيات الثقافية. في كتابي مختلفون ومتساوون انخرطت بالحديث حول تخيل هذا النموذج، وفي كتاب الوحدة في التنوع في عام 2015 قدمت نموذج بديل لدولة المكونات، ودولة تقوم على مواطنة حاضنة للتنوع الثقافي والديني والإثني واللغوي في العراق، وبعدين طورتها إلى مواطنة باعثة للتنوع. وقصدي بنمط المواطنة الباعثة للتنوع هي المواطنة التي تبعث كل قوى المجتمع الخلاقة من التنوع، بحيث نتحدث عن اقتصاد جديد، اقتصاد سميت اقتصاد التنوع، المجتمع الخلاق أو الاقتصاد البنفسجي الذي يقوم على العنصر الثقافي، واللي فيه ارتباطات مع الاقتصاديات الخضراء التي تقوم على احترام البيئة، والاقتصاديات الزرقاء التي تقوم على توقير المياه، والاقتصاديات البرتقالية التي تقوم على التنوع الثقافي. يعني نتحدث احنا عن نمط تفكير جديد، بارادايم جديد، وتخيل إدارة التنوع جديدة. هذا ما نحتاجه في العراق والمنطقة، ثورة جديدة بالتفكير ضد النهج الحصري لإدارة التنوع.
شكرا دكتور. قبل ما أنتقل لسؤالي الأخير، صديقي عبد الله عنده سؤال لك فممكن يشاركنا.
دكتور شكرا على هذه الوجبة الدسمة حقيقة من المعلومات ومن هذه الرؤى المهمة حقيقة. لكن يعني حضرتك وجدت حلا وسطا ما بين تذويب الهويات وما بين أو صهر الهويات وما بين إبراز الهويات. أنت ذكرت احتضان الهويات، ما إمكانية حدوث ذلك في عراق ما بعد 2003؟ هذا أولا. بالعادة الهوية الوطنية ترتكز على سردية وطنية تاريخية، هل في العراق أو هل العراق يمتلك هذه السردية الوطنية التي تجعل منه يستطيع إدارة واحتضان هذه المكونات بحيث يوجد عامل مشترك بينها جميعا؟ هل الميزوبوتاميا تكفي لصنع سردية وطنية تجمع كل هؤلاء في إطار الدولة الوطنية العراقية؟
كالعادة أيضا هذا السؤال مهم وأسئلتكم فلسفية وعميقة تحتاج إلى حوار مفتوح. يعني بصراحة راح أنا أختار لك مجموعة مشاهد من الممكن أن أجيب عن هذا السؤال لكي لا أجيب عنه بطريقة أكاديمية. خلي أذكركم بحادثة جدا شهيرة ومهمة اللي هي تدمير داعش لمتحف الموصل. في تدمير هذا المتحف أنا كنت مراقب دقيق للمشاعر الجمعية العراقية. كل العراقيين على اختلاف خلفياتهم الدينية الإثنية اللغوية المناطقية، تركمان وعرب وأكراد وكلدو آشوريين وسريان وكاكائيين وكردفيليين إلى آخره، تسمروا أمام شاشات تلفاز وهم يراقبون مقاتلي داعش يدمرون هذا التراث الميزوبوتاميا الألفي. ليش؟ كان هناك صدمة وشعور بالغضب، ربما يعني أتجرأ وأقول أنه كان أشد قسوة على العراقيين من القتل المباشر، لأنه كان هذا تدمير للماضي الذي يجمع العراقيين. كان هناك تدمير لآخر حلقة تمثل الهوية العراقية، لأنه إذا كان العراقيون منقسمون في الوضع الراهن فأن هناك شيء يجمعهم اللي هو الماضي، لأن ماضي ميزوبوتاميا لم يستثني من حيث المبدأ أي جماعة دينية أو إثنية أو لغوية، هو ماضي هو المشترك بين العراقيين. لهذا أنا أشوف الاستثمار بالإرث الحضاري مهم كرافعة لبناء هوية وطنية. يعني خلينا أتحدث لك ضمن مخطط تبسيطي لكن يبين كيف كان هناك تدمير منهجي للهوية الوطنية العراقية بفعل الغزو الأمريكي. 2003 بدأ الغزو الأمريكي، شهدنا كل 4 سنوات يعني كل دورة انتخابية تفاوض جديد على السلطة والثروة في العراق، ومعاه دورة عنيفة من العنف كانت تمزق جزء أو حلقة من حلقات الهوية العراقية. 2006 كانت تفجيرات سامراء التي مزقت الهوية العربية بحيث لم نعد نتحدث بعد 2006 عن هوية عراقية، بنتحدث عن سنة وشيعة للأسف. كان ضحية تفجيرات سامراء هو الهوية العربية. بعدها بدينا نتحدث عن خطوط ثقافية تفصل السنة عن الشيعة. بعد 4 سنوات 2014 الدورة الانتخابية اللي بعدها هاجمت القاعدة كنيسة السيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد. تعرفون نتائج هذه الجريمة والضحايا من المواطنين المسيحيين الأبرياء من السريان الكاثوليك. حينها حدثت أكبر هجرة للمسيحيين في تاريخ العراق المعاصر، بحيث أنا تحدثت عن إعادة سيناريو تهجير يهود العراق بعد ما صار تفجير المعابد اليهودية لكي يدفعوهم للهجرة إلى إسرائيل. نفس السيناريو صار، بحيث أنا أحصيت أكثر من 3000 عائلة مسيحية هاجرت من بغداد خلال 2 أسبوع بعد الحادث. كان هذا ضرب لثقة العلاقة المسيحية الإسلامية، بحيث المسيحيون رغم كل ألوان العنف اللي صارت، القاعدة اللي سيطرت على الدورة، تنظيم القاعدة اللي كانت تعتبر فاتيكان العراق بسبب وجود أكبر تجمع مسيحي بها، وتم تهجيرهم منهجين، انتقلوا إلى مناطق أخرى أكثر أمناً، انتقلوا إلى الكرادة للزعفران، يعني مناطق أخرى من بغداد أكثر أمناً. لكن هذا الهجوم ضرب ثقة المسيحيين بالآخر وبإمكانية بقائهم في البلاد. هاي الحلقة الثانية من تدمير الهوية العراقية. بعد 4 سنوات 2014 في حزيران اجتاحت داعش محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار وأسقطت 1/3 العراق، وبدأت ترتكب مجازر تطهير عرقي جينوسايد، وهنا صار انعدام الثقة يكاد يكون يعني بين كل مكونات المجتمع العراقي، فقدان ثقة على مستوى أفقي ما بين مكونات المجتمع العراقي وفقدان ثقة على مستوى عمودي بين الفرد والسلطة التي لم تحميه. وبالتالي كانت هاي حلقة أخيرة من تدمير الهوية العراقية. تدمير متحف الموصل كان هو استهداف لآخر حلقة تجمع العراقين اللي هي الماضي. فلهذا أنا من وجهة نظري الاستثمار في ماضي ميزوبوتيميا هو ليس قضية نظرية أو قضية يعني قضية صالونات ثقافية، لا، الماضي يجمع العراقيين فيجب الاستثمار به. لهذا من تحدث عن السردية وانت سألتني عن السردية، أنا برأيي في سرديتين لصناعة الهوية العراقية بها تنافس. السردية الأولى هي اللي تقودها أحزاب الإسلام السياسي اللي تقول العراق هو علاقة إسلامي وتنظر إلى أنه بداية التاريخ هي من الإسلام، وهاي السردية بها نزاعات داخلية بسبب النزاع الطائفي السني الشيعي والاختلاف حول الكثير من القضايا اللي هي روايات السنة والشيعة على الخلافة وإلى آخره، والميراث ما قبل الإسلامي السردية الأخرى. أنا برأيي هناك صحوة هوية لدى الأجيال الجديدة من العراقيين بعد احتجاجات أكتوبر 2019، بحصارت هناك عملية صناعة الهوية من أسفل إلى أعلى، لأنه عندنا نخب سياسية تتاجر بالهويات المكوناتية أو الطائفية وتستخدم خطابات الكراهية كاستراتيجية تعبئة لشيطنة الآخر في المواسم الانتخابية. عندك سردية وطنية من أسفل إلى أعلى الاحتجاجات التي تجاوزت هاي الهوية المكوناتية، وإذا تتذكرون باحتجاجات أكتوبر استخدام الرموز السومرية والعراقية القديمة جد كانت ماثلة، بحيث كان هناك انفتاح استخدام رموز إسلامية، كان هناك نوع من التعشيق أو نوع من الصهر لهذه الرموز، بحيث الحديث عن استمرارية تاريخية فعلية مو استمرارية أيديولوجية مفروضة. فأنا برأيي هناك صراع ما بين السرديتين، احنا بحاجة إلى استثمار سياسي، يعني إرادة سياسية تستطيع أن تستثمر بهاي السردية وصناعة الهوية من أسفل إلى أعلى لكي نتحدث عن هوية يعني عابرة. طبعا اليوم الماضي أنا كنت في مؤتمر عن الهوية، كانت عندي مداخلة بعنوان الوحدة في التنوع Unity in Diversity، سؤال الهوية في مجتمع تعددي. فسألتني برلمانية كردية بالمناسبة كانت في الصف الأول هي تسمعني، قالت والله أنا عندي هاي سؤال الهوية حيرني دائما صار لها سنوات، أنا كردية، هي كردية من كركوك، أنا كردية، أنا عراقية، شلون أعيد تعرف هويتي؟ يعني تخيل سؤال هوية بي جانب شخصي فردي وبنفس الوقت بي جانب يخص الدولة وسياساتها. فهي كانت تتحدث من منظورها عندها صراع داخلي، تقول لي يعني أنا أريد بطاقة تمثل هويتي، أريد أشعر بالفخر بهاي الهوية. فأنا برأيي الشعور بالفخر بالهوية العراقية مستمد من الماضي أيضا، لأن الماضي العراقي التعدد كان ماضي عظيم، لكن كيف من الممكن أن نستثمر يعني كما يقول جان جوريس بشعلة الأجداد وليس برمادهم، يعني نحول هاي إلى شعلة لبناء هوية وطنية وليس الحديث عن تصنيم الماضي والاحتفاء به. أوكي إحنا حضارة عمرها 7000 سنة، عمرها 9000 سنة، لكن المهم كيف من الممكن أن نستثمر هذا التراث التعددي وهاي التقاليد ونعيد بعثها في الحاضر. لهذا من المهم على النخب السياسية يكون عندها خيال، وإذا لم يكن لديها خيال هذا شغل المثقفين ومراكز التفكير والأبحاث ووسائل الإعلام، لأنه إذا لم يكن للدولة دماغ راح تصاب سكتة، يعني سكتة قلبية ودماغية. فنحتاج يعني نحتاج إلى يعني استثمار في التنوع، ونحتاج إلى استثمار بهذه السردية بناء الهوية من أسفل إلى أعلى. يعني بالنهاية بناء الهوية من أسفل إلى أعلى ليس كافيا، نحتاج إرادة سياسية. لهذا أنا برأيي لحظة تشرين ضاعت لم تستثمر لإصلاح النظام السياسي ولتعديل الدستور ولبناء هوية وطنية عراقية عابرة للمكوناتية. أتمنى جاوبت على سؤالك.
جاوبت بشكل ممتاز دكتور. أنت أنجزت أبحاث وكتب ودراسات تتعلق بالتنوع وختمتها مؤخرا بالهوية وديناميت الهوية، ما هي خلاصة دراستك عن الهوية مؤخرا، وما هي الرسالة التي يمكن أن تقدمها للفاعلين الرئيسيين؟ يعني ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها إلى المؤسسات الرسمية التي تقوم بتطوير السياسات على المستوى الرسمي في المسألة البيدوغاجية، التعليم، كيف يمكن، ما هي رسالتك للتعليم، للمجتمع المدني، للمثقفين، للسياسيين، لخلق هذا الفضاء المشترك، ولتكون أيضا الذاكرة الجمعية تشارك في صناعة الهوية المتحركة التي تحتضن التنوع وتحترمه في المجال العام.
إذا تحدثنا احنا بشكل سريع عن كتاب ديناميات الهوية، الكتاب يكون من 4 أقسام. القسم الأول أتحدث به عن شنو قصد بديناميات الهوية المعقدة، القسم الثاني تحدث عن خطابات الكراهية، القسم الثالث تحدث عن نمط الاقتصاد الملائم اللي هو سميته اقتصاد التنوع المجتمع الخلاق، والقسم الرابع يتعلق بالجواب على سؤالك كيف من الممكن أن نحمي التنوع ونستثمر به. خلي أبدي لك بديناميات الهوية شنو قصدي بهذا المصطلح. يعني أنا عندي وجهة نظر أنه في مخاوف من نهاية التنوع بالشرق الأوسط، صحيح، لكن لا يمكن للثقافات أن تنتهي. لدينا شظايا من الشعوب القديمة ما تزال تعيش معانا. يعني إذا نتحدث الآن عن مخاوف من هجرة المسيحيين والإيزيديين والمندائيين، لكن لنا نشهد عودة مثلا للزرادشتية التي اختفت 1600 سنة وعادت الآن في إقليم كردستان العراق. لدينا عودة بعد الربيع العربي حضور البهائيين في المجال العام، يعني حضورهم في تونس في صياغة الدستور، مشاركتهم أيضا بعد الربيع العربي في مصر كذلك، احتفالاتهم في العراق أيضا ودخولهم بالمجال العام، وجودهم أيضا حتى في بلدان مثل الأردن نشوفهم بالورش ونشوفهم بالمؤتمرات. فأيضا هناك بعد الربيع العربي حدث جديد أدى إلى شنو، دخول أو رجوع أو خروج البهائيين من الظل إلى الضوء. لدينا صحوة الهوية الأفريقية في العراق والعديد من بلدان المنطقة بعد فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئاسة الأمريكية، فشهدنا أحفاد ثورة الزنج في جنوب العراق يحتفلون بفوز الرئيس أوباما ويعلقون صورة مارتن لوثر كينغ وصورة أوباما في حيطان منازلهم وفي مدارسهم لتدريس الفقراء في العشوائيات اللي يسكنون بها، وكذلك في كل المنطقة في موريتانيا في مصر حتى في ترك بلدان مثل تركيا بدأ الحديث عن السكان من ذوي البشرة السمراء أو السوداء. بالتالي أكو صحوة هوية، أكو دينامية هوية. أنا أقول في أشكال من التنوع تختفي ومعرضة للانقراض، في مقابل أشكال تعود. ليش هالأشكال تعود؟ بسبب تحولات سياسية مثل الربيع العربي، بسبب صدور قوانين تعترف، يعني في إقليم كردستان مثلا صار اعتراف بالديانة الزرادشتية فعاد الزرادشتية للظهور مرة ثانية، وفي أيضا حدث على بعد آلاف الأميال مثل فوز الرئيس أوباما، حدث دولي هو كان مسؤول عن صحوة الهوية للأفرو إيراكيين وللشرق أوسطي من أصول أفريقية في المنطقة. بالتالي أكو دينامية للهوية، وهذه الدينامية لازم نتعلم منها إحنا. ينبغي عدم تنميط هذا التنوع الموجود، يعني نمط جديد من المعرفة نحتاج. أول شيء الخطاب الغنائي لم نعد بحاجة إليه. يعني ما ممكن إحنا المسيح الذي يهاجر والإزيد اللي يهاجر نقول لهم مثلا أنتم شعوبنا الأصلية، أنتم جذور ثقافتنا، أنتم جذور شعوبنا. هذا الخطاب الغنائي الذي لا يغني يعني ولا يحل مشكلة. أو النمط الآخر من الخطاب اللي أسميه المعرفة بالصدمة، يعني ننظر الآخر كضحية، نتعاطف مع الإزيدي لأنه تعرض للإبادة، في حين إحنا بحاجة إلى احترامه على قدم المساواة، نسأل عن ثقافته، نحترم لغته، نحترم معتقداته، مو نتعاطف فيها لأنه ضحية، بحيث أصبح الآخر علاقتنا بالآخر مقرونة بهاي المعرفة بالصدمة أسميها أو المعرفة بالمأساة. يعني الأرمني ينظر لعلاقته بالآخر من خلال الإبادة الأرمني في عام 1915، الآشور ينظر لعلاقته مع المسلم من خلال مجزرة الآشورين 1933، الأكراد ينظر لعلاقته مع العرب من خلال حلبشة والأنفال، الشيعي ينظر إلى علاقته مع الآخر السنة من خلال المقابر الجماعية. وهلما جرى إحنا بحاجة إلى أنه هاي النمطين من التفكير نتخلى عنهم ونأسس معرفة بارادايم جديد. أنا أعتقد هاي خطوة مهمة من الناحية الثقافية ومن ناحية المناهج الدراسية. شنو اللي نحتاجه؟ اللي نحتاجه هو أنا أعتقد ثورة على النهج الحصري للاعتراف بالآخر، ولازم نبدي ثورة بمناهج التعليم. يعني أنا إذا تحدثت عن تجربتي وتجربة المؤسسة اللي أنتمي إليها، يعني أنا عملياً لدي 20 مؤلف عن التنوع الديني والإثني واللغوي، 20 مؤلف. بعض كتبي طبعت آلاف النسخ، يعني كتاب الأقليات في العراق طبعت منه 50,000 نسخة خلال 10 سنوات الماضية. يعني هذا رقم كبير بالمقارنة مع يعني ما يسوق بالنسبة للكتاب العرب. لكن ما هو مقدار تأثير ذلك على الوعي الجمعي؟ 20 مؤلف. عندي مؤسسة أشتغل بيها، يعني صار 18 سنة، وعندنا عشرات الإصدارات، عندنا أكثر من 100 إصدار حول التنوع، عندنا عشرات الآلاف من الصحفيين والكتاب والباحثين ورجال الدين اللي دربناه، لكن مؤسسة واحدة أو باحث واحد ما يكفي. المناهج التعليمية هي التي يمكن أن تغير النشء الجديد. يعني نحتاج مناهج تعلم عن التنوع وتعلم من التنوع، وقصدي بهذين العنصرين تعلم عن التنوع، شنو خارطة التنوع الموجودة بالعراق بالأردن بلبنان، لازم نعرف الآخر الداخلي، هاي أولا. ثانيا التعلم من التنوع عن طريق الاختلاط، لأن الاختلاط جدا مهم. على سبيل المثال إحنا من نجري تدريبات للصحفيين، لدينا في مؤسسة مسارات، أنا أعطيهم العنصر الأول هو التعلم عن التنوع، نعطيهم دراسات الموجودة عندنا، تدريب مكثف حول التنوع، خريطة التنوع الموجودة، وبنفس الوقت تعلم من التنوع نأخذهم إلى المناطق المقدسة للأقليات الدينية، خليهم يزورون الكنائس، يزورون الجوامع، يزورون اللالش بالنسبة لمعبد الإيزيديين، مراكز الزرادشتين الموجودين، لأن هذا تعلم عملي من التنوع بالاختلاط. أعتقد جمع بين هذين العنصرين مهم جدا، هاي على صعيد المناهج الدراسية. ثانيا تشريعات مهمة، لا نستخف بأهمية التشريعات بوصفها آلية من آليات التغيير الاجتماعي. يعني على سبيل المثال أنا دائما أضرب إلى طلابي في الجامعة هذا المثال، أقول لهم في ستينيات القرن الماضي كان هناك تمييز منهجي ضد السود في ولايات الجنوب الأمريكي، يعني محرمين من حق الانتخاب دخول الجامعات. في عام 2008 فاز الرئيس أوباما، يعني شنو اللي صار؟ يعني معجزة صارت، الشعب الأمريكي نزل من المريخ، ظهر لهم المنقذ أو المخلص. لكن كانت هناك تشريعات اختصرت النضال، حركة مدنية، رجال مثل مارتن لوثر كينغ، أكاديميين، ناشطين، صحفيين، وتشريعات. تشريعات ممكن إحنا نناضل 100 سنة ولا نحقق نتيجة، لكن بفعل التشريعات سرعنا التغيير، ولهذا نضال 100 سنة ممكن نختصره بسنتين. إذن نحن بحاجة بالإضافة للمناهج الدراسية إلى تشريعات تحمي التنوع، تجرم خطابات الكراهية، تحاول أن تفعل حق الفرد بحرية التعبير والحق في الوصول للمعلومة، هذا شيء جدا مهم لكي يقيم يعني نمط السلطة اللي تحكمه يعرف شيء، لأن المعرفة مهمة، معرفة بحد ذاتها قوة كما يقول فرانسيس بيكون. أنا أعتقد هذين عنصرين مهمات جدا، والرافعة عندنا والخميرة هم الشباب. الشباب هم خميرة التغيير، الشباب اللي خرجوا بالربيع العربي لكي يوحدوا العالم العربي لأول مرة برغبة في التغيير. لم توحد العالم العربي كتب كارل ماركس، يعني ما كانوا ينطلقون من أديولوجية ماركسية، ولا كتب ميشيل عفلق ومنظرية القومية العربية أو خطب جمال عبد الناصر، ولا كانوا منطلقين من خطب حسن البنا أو الإمام الخميني، يعني ما كانوا ينطلقون من أديولوجيات إسلامية، كانوا ينطلقون من رغبة في التغيير، لأن آمالهم وأحلامهم وخوفهم واحدة. إحنا بحاجة أيضا للاعتماد على الشباب بيوصيهم خميرة للتغيير. هاي 3 عناصر سريعة أذكرها كرافعة للتغيير في العالم العربي ولتغيير البارادايم.
أجزل الشكر لك دكتور سعد سلوم، الباحث والأكاديمي المختص بشؤون الأقليات وحقوق الإنسان وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية في بغداد. شكرا لكم متابعينا، كان هذا حلقة من الهوية بودكاست، إلى اللقاء في حلقة جديدة.